لا نزال في القاعدة السادسة من قواعد الصفات في التدمرية ضمن المجلد الثالث من الفتاوى، وقد وصلنا إلى آخر القاعدة، وبعد ذلك ننتقل إلى القاعدة السابعة. أقول إنه في آخر القاعدة ما أشرت وأشار الشيخ، قلت لكم إن ما في داعي نقرأ بعض الكلام لأنه عبارة عن يعني ردود على أناس ابتلوا، ونحن بحمد الله في عافية من هذا الأمر، ابتلوا بمناهج المتكلمين أصالة أو تبعا، فلذلك نختصر الموضوع. هو قرر أن السمع والعقل يثبتان لله عز وجل صفات الكمال، وينفيان عنهما إضافة صفات الكمال، وينفيان أن يكون له كفؤ أو مثل، وهذا سبق تقريره. ثم في آخر الكلام ذكر النصوص، قال في آخر المقطع قبل يمكن صفحتين من نهاية القاعدة السادسة، أنا عندي في صفحة 142 تدمرية المحققة للسعوي، يقول: قد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. هذه قاعدة عظيمة، لكن أيضا هذه قاعدة جمالية تفصيلها ما سبق وما سيلحق. أيضا: وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع يعني أن الوحي قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد. هذا تقرير الصمدية التي تنفي الحالة، حالة النقص من الحاجة للأكل والشرب أو أن له جوف إلى آخره، لأن الصمد وصف كمال يدل على الغنى الكامل وعدم الحاجة، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق والذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب إلى آخره. ولذلك قال: هذه السورة هي نسب الرحمن يعني صفته، سبقا قررنا هذا. ثم ذكر أمثلة على ما لا يليق بالله عز وجل، وهذه أمثلة في الحقيقة أنها توحش إرادها، يوحش لأنه من غير لائق أن تقال، لكن الشيخ أراد الرد على أناس ابتلوا، صاحب وساوس وابتلاء، وليس على أصحاب الفطرة السليمة أو شباب أهل السنة. ولذلك من الحكمة، وأظنه من المناسب أن نتجاوز هذا ثم ننتقل إلى القاعدة السابعة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه.
نعم، في هذه العبارات إشارات لا بد من يعني التنويه عنها. قوله أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السامع يعلم بالعقل أيضا، هذه مسألة في الحقيقة مهمة. قوله كثيرا، هذه عبارة مقصودة، هو تقريرها هو من الفوارق بين أهل السنة وبين كثير من أهل الأهواء، هو أن ليس كل ما دل عليه السامع يعلم بالعقل. أهل الأهواء قد وأهل الكلام خاصة يفرحون بمثل هذه العبارة، لكن حينما يقول إن كثيرا هذا يعني أنه ليس كل، بل هناك من تفاصيل الكمال لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ما جاء ذكره في القرآن وصحيح السنة لا يمكن أن يتوصل إليه العقل ولا ينفرد به، الاستواء على العرش لا يمكن أن يقرره العقل على النحو الذي جاء في القرآن والسنة، النزول المجيء، كثير من الصفات الفعلية الذاتية، اليد، الوجه، العين، هذه كلها لا يتوصل إليه العقل. العقل يدرك العلم والإرادة والحكمة، وقد يدرك السمع والبصر على الجمال، وهذا محل حقيقة كلام، هل العقل بذاته يدرك السمع والبصر أو يردهما إلى العلم لو لم يرد به النص إلى آخره؟ لكن ومع ذلك نقول إن كثيرا صح، كثيرا مما دل عليه الوحي القرآن والسنة يعلم بالعقل أيضا، لكن ليس كله. وأيضا على جهة الإجمال، هذه مسألة ثانية، على جهة الإجمال على جهة لا على جهة التفصيل. يعني مثلا العقل يدرك عموم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته، لكن مسألة الكتابة في أقدار الله هذه ما يدركها العقل. نعم هي جزء من العلم، الكتابة كون الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، هذا داخل في عموم العلم، وهو رسم مراتب القدر، المرتبة الثانية مراتب القدر، لكن ليس للعقل إطلاقا أن يثبت لنا الكتابة إلا عندما جاء بها النص، مع أنه يدرك عموم العلم الذي من ضمنه الكتابة وهكذا. نعم.
فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع.
هي أقيسة عقلية لتأييد ما ورد به الشرع، ليست استقلالية. كل ما جاء من الأدلة العقلية إنما جاء لتأييد ما جاء به الشرع، ولا يعني ذلك الاستهانة بنعمة العقل، فهي نعمة كبرى من الله عز وجل، وهي مناط التكليف. لكن العقل لا يقرر، حمك الله، لا يقرر الدين على جهة التفصيل استقلالا، يدرك مجملات، وهذه المجملات أيضا تتفاوت فيها العقول تفاوتا عظيما، لئلا يظن ظان أن كون القرآن عول العقل الأدلة العقلية فهذا يعني أنه جعل العقل مصدر في تقرير العقيدة. لا، القرآن جعل القرآن العقل دليل، جعله وسيلة، جعله يعني رافد للوحي في فهم الوحي والاعتراف له، جعله شاهد، دليل شاهد وسيلة. أما أن يكون هو بذات حجة على جهة التفصيل، لا، لا يكون العقل حجة مفصلة على جهة التفصيل، إنما على جهة الإجمال. ولذلك الله عز وجل يعني خاطب العقول، ولابد، لأن هي الوسيلة إلى الفهم، وهي الوسيلة لتقرير الحق. وحتى قطعيات النصوص لا يمكن فهمها بدون التفكير والعقل، ولذلك الذي يفقد عقله لا يفقه من النصوص شيئا ولا من غير النصوص، ومن هنا رفع عنه التكليف. لكن فارق بين أن نقول العقل نعمة وأن نقول أنه وسيلة، وأن نقول أن العقل يعني يقرر الحق بمجملاته، وأن العقل هو الذي يفهم النص، وبين نقول أنه مصدر. صح، المصدر هو الوحي، المشرع هو الله عز وجل ليس العقل. نعم.
وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية.
يقصدون بذلك، أرجو أن تفهموا جيدا، يعني إحنا نقول أن أهل الكلام يقولون ذلك وندمهم في ذلك، لا ندمهم لأنهم قالوا أصول عقلية فقط. كثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يعني يسمي هذه يعني الدلالات والقرائن والشواهد والأمثال المضروبة والأقيسة، يسميها أصول عقلية. هذا حق، هي أصول عقلية، لكن وجه الخطأ الذي أراد الشيخ أن يبينه أنهم جعلوها هي مصدر التلقي، جعلوا العقل هو المصدر وأنه حاكم على الوحي، ومن هنا وقع الخلل. ولذلك أهل السنة والجماعة يوافقونهم على أن العقل يقرر الأصول، وأن العقل يوافق النص، وأن العقل هو الذي يفهم الأقيسة والأمثال المضروبة في القرآن وخبير القرآن، لكنهم لا يجعلونه الدليل الوحيد ولا يجعلونه المصدر، إنما هو خادم للمصدر، فاهم موضح وسيلة دليل مرهب، يعني نعمة من نعم الله التي جعلها وسيلة لفهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصول بهذه الوسيلة إلى فهم الحق وفقه. نعم. الأصول العقلية قصدها القواعد العقلانية ليقرر بها الغيب، من إثبات وجود الله وإثبات وحدانيته وإثبات أسمائه وصفاته على تفاوت بينهم، وإثبات البعث، إثبات بعض مسائل الغيب الأخرى التي يرون أنه العقل يثبتها، لأن هناك أمور يعترفون أن العقل لا يستطيع أن يثبتها، إنما العقل جاء بدلالة الشرع فأيد. أقول هذا، يقولون أن هذه الأصول العقلية اللي هي العقل يتوصل بها، أو القواعد التي يتوصل بها العقل إلى معرفة هذه الأصول غيبية وغير غيبية، فنحن نقول نعم، أهل الكلام حينما جعلوا الأقيسة العقلية طريق لإثبات الحق، الأدلة العقلية كذلك، البراهين العقلية، يعني الوسائل العقلية الأخرى التي تنبني على استعمال الحواس أو تنبني على استعمال البراهين الرياضية مثلا التي معلومة عند البشر، أو استعمال ما يسمى بالاستقراء والسبر والتقسيم وإلى آخره، قضايا عقلية رياضية أو طبيعية أو علمية يتوصل بها إلى الحقائق، من ضمن هذه الحقائق موافقتها للشرع. لكن هل يعني أن الشرع متوقف على دلالة العقل، أي أنه هو أي العقل الوسيلة الوحيدة لمعرفة الغيبيات أو معرفة ما يريد الله عز وجل من العباد على جهة التفصيل، أو الوصول إلى أحكام الحلال كما أراد الله وشرع، أحكام الحرام كما أراد الله وشرع؟ لا، فالعقل مثلا يدرك وجود الله، يدرك ضرورة البعث، العقل السليم أيضا، ولا قد يوجد عقل معتوه أو غير سليم أو مريض، أيضا العقل يدرك مثلا حب الفضائل، العقل السليم ينكر المنكرات، العقل السليم ينكر الرذائل، العقل السليم يحب العدل، العقل السليم يبغض الظلم إلى آخره، مقررات عقلية عامة. لكن إذا حولت هذه المقررات العقلية العامة إلى شرع، إذا حولت إلى شرع باسم أنها تقرر الشرع، تحولت إلى المناحي الشخصية للبشر بتفاوت عقولهم وتفاوت رغباتهم وتفاوت ثقافاتهم وتفاوت مناحيهم، فمن هنا يختل الميزان العقلي ما بين إنسان وآخر. إذن إلى من الجأ؟ إلى تشريع الحكيم الخبير سبحانه، الذي أقر العقل أن شرعه هو الأفضل وأن قوله هو الحق، وأقر العقل أن ما جاء به الوحي هو الحق في الغيب وفي غير الغيب. فما دام العقل أقر على نفسه فليبقى عند قدره، هو محدود يفنى، يعتريه النقص، يعتريه الهوى، يعتريه الضعف، يعتريه النسيان، تعتريه عوارض لا قواطع ومنانع لا نهاية لها، لا سيما إنما عندما يتفق عقلاء على أمر يرون أن مصدره العقل فسيرد عليهم إشكال لابد من حتمه، وهو عقل من؟ هل فيه إنسان عقله يخضع لعقل الآخر؟ إلا المقلد، وهذا عقله ضعيف. لكن هؤلاء الرؤوس اللي يزعم كل واحد منهم يزعم أنه المرجع وأنه هو الذي يقرر وأنه هو الذي يفهم كل شيء، مثل رؤوس أهل الكلام، ما بعضهم يخضع لبعض صفاقا، وكل واحد يرى أن عقلياته هي التي تقرر الحق، فتشتت وتشتت الناس الذين تبعوهم في مناهج أبعدت الناس عن الدين، فصارت الفرق والأهواء والبدع والنزعات الكلامية بسبب قولهم أن الأصول العقلية هي التي تقرر الحق. الأصول العقلية تقرر الحق الذي جاء به الشرع، وتقرر الحق الذي وكل إليها في أمور مثلا العلوم الطبيعية، هذه فعلا تركت لعقول البشر في أمور دنياهم، فإن وصلوا لنتيجة علمية صحيحة فهذا من مقررات العقل. لكن أن يتجاوز إلى الغيب الذي ليس في مقدوره، فهذا هو الذي يعتبر ظلم للعقل، وهو الذي يخالف فيه أهل الأهواء. نعم.
وكثير من أهل الكلام يسمون هذه الأصول العقلية باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها.
ملخص هذا أنهم يحصرون العلم حتى العلم الإلهي العلم الوحي يحصرون العلم بالدليل العقلي، ومن هنا جعلوا العقل هو المحتكم، يحاكمون الشرع إلى العقل، وهذا ضلال وزلل. يعني المسألة عندهم انتكست تماما، ولذلك الشيخ ابن تيمية عكس عليهم القضية عكسا فطريا عقليا صحيحا في قضية تقديم العقل على النقل، لأنهم هم قالوا أن العقل هو وسيلة فهم الشرع، وما دام الوسيلة فهو إذن الحاكم، وهو الذي يحكم في الشرع، فإذا تعارض شرعي وعقلي قدمنا العقلي، لأن العقلي هو المحكم أصلا وهو المقدم. الشيخ قلبها عليه قال لماذا لا تقولون العكس، ما دام الوحي هو كلام الله العليم الخبير سبحانه، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى المعصوم، انعكسوا القضية، قولوا أن الأصل هو الشرع والعقل تابع ومؤيد. وعلى هذا فإن إذا تعارض قطعي وهو أو قطعيان عقلي وشرعي، واعتبرنا الأصل هو الشرع، فإننا نتهم العقل ونحكم الشرع ونرده إلى عالمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عقلية. لما ذكر قاعدة فهم القدر وغير من الغيبيات قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشهير: فما علمتم منه، يعني ما ورد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. ما قال ردوه إلى العقول، قال قلوا الله أعلم. لماذا؟ لأن العقول متناهية محدودة، لو جبت أذكى الخلق ما وصل غاية صغرى من غايات الشرع، ما يصل إلى غاية، فكيف بالغايات كلها؟ وعلم الخلق كله بما فيها أذكياء العالم لا يساوي شيئا أمام علم الله، فإذا كيف يجرؤ إنسان يخاف الله عز وجل ويتقي أن يقول العقل مقدم ومحكم في الشرع؟ فلذلك الشيخ الإسلام يقلبوها وتصح عبارة، فعلا عندما تقلبها تجد أن هذا ينسجم مع الفطرة. نعم.
ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينافي العقل.
طبعا ينافي العقل هذه فيها اضطراب. أولا الشيخ هنا يقول الذين قالوا أن تحسين العقل وتقبيحه سائق في أصول تقرير الحق، فهم يقولون ما حسنه العقل فهو حق، إن جاء النص بضده إما نرد النص أو نؤوله، وإذا قبح العقل شيئا فهو الأصل، إن وافقه النص الشرعي أخذنا به، إن عارضه إما أن نرده أو نؤوله. في قاعدة فاسدة، هذا التحسين والتقبيح العقليان عند المعتزلة بخلاف التحسين والتقبيح العقليان عند أهل السنة والجماعة. التحسين والتقبيح المعتبر عند أهل السنة والجماعة هو التحسين الفطري والتقبيح الفطري الذي يوافق الشرع، يعني ما وافق الشرع معناته أن الإنسان الذي يحسن ويقبح عنده اضطراب، عنده خلل، فالذي يحسن ويقبح فيما يخالف الشرع عنده اضطراب وعنده خلل، لكن الأصل في ذلك أن الله عز وجل فطر الناس على يعني حب الخير وحب الفضائل وبغض الشر وبغض الرذائل، فهذا تحسين وتقبيح عقلي يوافق الشرع في الجملة، وإذا تعارض مع الشرع فهذا يعني أن في الفطرة أو في الإنسان الذي توهم التعارض عنده خلل، وهذا الخلل لا يدرى أين هو، من عدة أمور، احتمل من عدة أمور. إذن هذا معنى التحسين الذي على هذه الأصول. وقالوا أنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، يعني بمعنى أنهم يزعمون أن النبوة لا تثبت إلا بالدلائل العقلية، وأن هذا هو الدليل الوحيد. أهل السنة والجماعة يقولون نعم، الدلائل العقلية الفطرية تدل على النبوة، وأكثر عقلاء العالم استدلوا على نبوات الأنبياء بأدلة عقلية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من عقلاء العرب ومن عقلاء العجم وغيرهم استدلوا على نبوته بأدلة عقلية. لكن هل الأدلة العقلية هي الوحيدة؟ لا، قرائن الأحوال مع أن مرد قرائن الأحوال النظرة العقلية، لكن مع ذلك قرائن الأحوال أحيانا تأثر الإنسان ولو لم يكن عنده تفكير عميق، ولو لم يكن ذكي، ولو لم يستعمل عقله استعمالا آليا كما عند العقلاء. بمعنى أنه الله عز وجل فطر النبي صلى الله عليه وسلم وجبله على محاسن الأخلاق والبعد عن الرذائل، وجبله على القيام بأمور وتصرفات وأعمال من أقواله وأفعاله وأحواله تدل على نبوته بدون استدلالات عقلية. وكثير من الذين أسلموا استدلوا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن الأحوال، يعني مجمل ما كان عليه، أحواله في سيرته مع الناس، في سيرته مع رب عز وجل، فيما يرضون من عبادته، ما يلاحظون من تصرفاته، في مواقفه تجاه الأحداث، تجاه الأشياء، تجاه يعني حاله التي كان عليها، وهي تسمى قرائن الأحوال، دلت على نبوته. وأيضا ليست الأدلة العقلية فقط هي التي تدل، هناك براهين عقلية كبرى جاء بها الله عز وجل بناء على يعني إقامة الحجة على الكفار أو طلبهم، أو بناء على طلبهم، فلم تنفع، مع أن عقلية لا ينفك منها العقل أبدا، تأسر العقل أسرا، مثل انشقاق القمر، أليس جاء بطلب المشركين؟ ولما انشق القمر هل أسلموا؟ إذن هل هذا صار دليل لهم على نبوته؟ هل نفادهم هذا الدليل؟ إذن فالنبوة دلالاتها ليست مقتصرة على الدلالات العقلية، بل أغلب الدلالات العقلية، الآيات الكبرى، المعجزات اللي يسمونها تأثر العقل، لم تنفع في المعاندين، ونفعت القرائن الأخرى، قرائن الأحوال التي هي سلوكيات، تعامل، منهج حياة، مواقف من النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة، وهكذا. نعم. فيقول لا يمكن، ادعوا أنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، أي التحسين والتقبيح أو الأصول العقلية، الأصول العقلية. نعم. ويجعلون التكذيب بالقدر ليس مما ينفيه العقل، كما ذكر المحقق الكتاب الصحيح أن الأقرب مما يقتضيه العقل، يجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل ما ينفيه. نعم، نحن نقول التكذيب بالقدر ينفيه العقل، لكن ليس هذا قول المخالفين، الشيخ يحكي قول المخالفين، المخالفون يقولون أن العقل ينفي بعض أصول القدر، ولذلك أنكروا في البداية مراتب القدر كلها، ثم لما رأوا شناعة الأمر صاروا ينفون المشيئة أو ينفون الخلق في بعض أفعال المخلوقين، فزعموا أن ما يفعله الإنسان من الشر ليس بتقدير الله، وقالوا لا يعقل عقلا أن الله يخلق أو يقرر أو يشاء عملا يعمله الكافر ثم يحاسبه عليه، زعموا أن هذا ظلم، فكذبوا بالقدر دعوى أن العقل هو الذي يكذب بالقدر، وما عرفوا أن لله في ذلك حكمة، وأن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن من أصول القدر الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وكون الشر قدره الله قدره ابتلاء وفتنة، ومع ذلك فإن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق وليس بظلام للعبيد، فالإنسان الذي يسلك مسلك الشر والكفر سلكه بإرادته التي امتحن بها وليس بالجبر، ولو كان مجبورا ما عذب، لو كان مجبورا ما عذب، بل الله عز وجل بين طريق الخير عن طريق الكتب والأنبياء وأمر به وسهل العمل به ويسره ووعد على عمله، وبين طريق الشر وحذر منه وأقدر العباد عليه ابتلاء وفتنة، ثم أنذر وتوعد، أنذر وتوعد، ولذلك الإنسان إذا فقد شيئا من هذه الضوابط لا يحاسب، إذا فقد العقل لا يحاسب، إذا مات دون أن تبلغه النبوة لا يحاسب إلا امتحانا آخر امتحن الله به يوم القيامة، إذا ما قامت عليه الحجة فالله يتولاه، لأن الله ليس بظلام العبيد إلى آخره. إذن الأمر مبني على أنهم يكذبون بالقدر زعما منهم، أو ببعض القدر زعما منهم أنه ينافي المعقول إلى آخره. نعم.
وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم
من هذه الأصول العقلية، يعني طائفة حدوث العالم يقولون أنه يعني حدوث العالم بمعنى حدوث المخلوقات يقرر عقلا، وهو الذي يوصلنا إلى وجود الخالق وإلى وحدانيته وإلى أسمائه وصفاته، وأن العلم بالخالق قال الشيخ الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث، يعني حدوث العالم. طبعا هذا مسلك فيه وجه حق ووجه باطل. نعم.
وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إثباته، لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها.
نعم. وش وجه العلاقة؟ وجه العلاقة أنهم زعموا أن يعني إثبات وجود الله عز وجل من أقوى أدلته وجود المحدثات. المحدثات اللي هي المخلوقات لابد لها من محدث، وهذا المحدث لابد أن يكون غير المحدث، لابد أن يكون أكمل وأعلم وأقوى إلى آخره من الصفات التي تلزم من وجود الحادثات. هذه القاعدة فرع عنها تفريع باطل، وهم أهوى أنه إذا قلنا لأن الله عز وجل له أفعال فالفعل حادث بزعمه، وعلى هذا فإن يعني أن الله عز وجل حدث فيه حادثات فاتصل بصفات الناقص المخلوق، فمن هنا نفوا الأفعال، وهذا خلط. فالحق أن الأفعال الله عز وجل راجعة إلى أسمائه وصفاته الثابتة لا إلى مفردات الأفعال. وأوضح الأمثلة لذلك الكلام، فالله عز وجل من صفاته أنه متكلم، وصفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، لكن مفردات الكلام هي تحت مشيئته، ومفردات الكلام ليست هي صفة الكلام، إنما هي فعله على ضوء صفته الأصلية. وكذلك بقية الأفعال، كل الأفعال مفرداتها هي كمال لله عز وجل، ولا تعني أنها حادثة، إنما هي ناتجة عن صفاته الثابتة له. الخلق مثلا، صفة الخلق منبثقة عن كونه عز وجل هو الخالق، وهو الخالق حتى قبل أن يوجد الخلق وبعد أن يوجد الخلق، متصف بأن أو مسمى بأنه هو الخالق ومتصف بصفة الخلق إلى الأبد وإلى الأزل، منذ الأبد وإلى الأزل وإلى ما لا نهاية. فكونه يخلق متى شاء لا يعني أنه حدثت له صفة الخلق كما يزعمون، بل هذا راجع إلى المشيئة، متى ما شاء الله عز وجل خلق، وهذا كمال. وكذلك بقية الصفات، ولذلك أنكروا الأفعال الصفات الفعلية كلها، وبعضهم أنكر جميع الأفعال جميع الأفعال جميع الصفات أيضا في المعتزلة، وبعضهم أنكر الأسماء والصفات بناء على شبهات كثيرة، من ضمنها ما سبق من شبهة التجسيم، ومن ضمنها مسألة يعني إخراج قضية الحدوث والحادثات عن مسارها الشرعي الفطري الصحيح. نعم.
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم بظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم.
نعم، نقف عند هذا لأنه بدأ الوجوه تحتاج إلى شيء من الشرح وفيها تداخل. نعم نعم، أن الله خالق حتى قبل وجود الخلق. نعم، هذا معنى قول الطحاوي رحمه الله وليس بعد وجود الخلق استفاد اسم الخالق، هذه قاعدة شرعية عظيمة تنفي، هي رد على أهل الأهواء والبدع. الله عز وجل متصف بصفة الخلق ومسمى بالخالق قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يوجد الخلق. وكذلك بقية الصفات المتعلقة بالحادثات، فهو علي حتى قبل أن يستوي على العرش سبحانه، ليس العلو حدث بعد خلق العرش. وكذلك بقية الصفات التي فعلية ليست منبثقة، ليست مبنية على وجود الأفعال، بل هي صفات أزلية لله عز وجل، والأفعال من آثارها، بل من أفعال الله عز وجل، من صفات الله عز وجل ما تتعلق فيها أفعال الله إلى ما لا نهاية، مثل هالكلام. الله عز وجل تكلم وكلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، ويكلم من شاء من خلقه وأوحى لمن شاء من خلقه، وكذلك يكلم العباد يوم القيامة. ثبت في النصوص أنه يكلمهم كلاما عاما وكلاما خاصا، وأنه يحادث كل إنسان أيضا بمفرده ويحاسبه ويناجيه. كل ذلك متراجع إلى صفة واحدة، وهي صفة الكلام لعز وجل. وكونه يتكلم متى شاء لا يسمى هذا حدوث نقص، بالعكس هذا كمان. فالمتصف بصفات الكمال التي تتجدد مفرداتها وحادثاتها أعظم من المتصف بصفة لا يفعل بها شيء. الله عز وجل فعال المعيد، وأفعاله متعلقة بمشيئته سبحانه، وهذا هو الحق الذي تقتضيه فطرة العقل السليم. لكنهم أتوا من تقرير القضايا الغيبية بالعقل، والعقل مسكين، مسكين العقل، هل أدرك نفسه؟ هذا السؤال لو تعرضونه على أي إنسان يتباهى بعقله ويغتر بغروره تقولوا له هذا السؤال عجيب، قالوا أين عقلك؟ كيف تعقل؟ أرجف لي عقلك، ما هي عقلك هذا؟ ما يستطيع. إذا كان هو ما يعرف عقله كيف يريد أن يسلط عقله على قضايا أكبر منه، قضايا الغيب، قضايا تعلق بالله عز وجل سبحانه. وهذا من أعظم الإساءة وسوء الأدب مع الله، أن تقحم عقلك المسكين الضعيف المحدود في قضايا تتعلق بكمال الله سبحانه. ولذلك سبحان الله نجد هذا الصنف من الناس ليس عندهم ورع، وليس في قلوبهم فيما يظهر من أقوالهم وأفعالهم التي أثرت، ليس في قلوبهم شيء من تقوى الله عز وجل، لأنه لو اتقوا الله ما تكلموا في الله. ومن هنا أحب أن نبه ما كررته يا أخوان، هذا المناسب يعني مهمة في هذا المقام، وسأذكرها كل ما يأتي لها مقام لأنها مرض وقع في بعض طلاب العلم. أننا عندما ندرس مثل هذه القضايا، قضايا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هي أعظم ما يتطلبه العقيدة، أعظم مباني العقيدة ما يتعلق بالله. أول أركان الإيمان الإيمان بالله، أول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، أول ما يطلب منها العزم يتعلق بربه عز وجل. فهذا يعني عندما ندرس مثل هذه الأمور يا أخوان، ندرس العقيدة لنعظم بها الله عز وجل، ندرس الأسماء والصفات والأفعال لنعظم بها الله، ليقع موقعها في قلوبنا، لنتأثر بها في جوارحنا وأعمالنا في معاملتنا مع ربنا ومع الخلق. هذا اللي يجب أن يكون. ولذلك نتفادى الخوض في المسائل العقلية والفلسفية الزائدة عن حد الحاجة. ولذلك أيضا كثيرا ما أصرف بعض الطلاب الحريصين على قراءة المسائل اللي فيها تعمق بالكلاميات، مثل ما استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقولون لماذا شيخ الإسلام فعل ذلك؟ شيخ الإسلام فعل ذلك وحذر منه، فعله وحذر منه. ولذلك ستجدون أننا في القاعدة السابعة سنتجاوز كثير من الحوار، لأنه ليس لنا حوار، لناس نسأل الله العافية وابتلوا بوسواس الكلام ومرض العقليات والأوهام المرض. فكان الشيخ كتب لهم وليس لنا ولا لكل طلاب العلم، وإلا من ابتلي، من لا قدر الله وجد أحد مبتلى بنزعات كلامية يستفيد من كلام شيخ الإسلام للرد على هذه النزعات. أما ونحن في عافية في مثل هذا الدرس فسنتجاوز هذا الاستطراد. وأيضا يجب أن نتذكر دائما أننا ندرس العقيدة كلها من أجل أن يقوى بها إيماننا، وتصلح بها أحوالنا في قلوبنا وأعمالنا، وأن تقوى علاقتنا بربنا عز وجل، وأن نعبده على علم ويقين، وأن أيضا تقوى علاقتنا بجميع أصول الإيمان ومسائله، ثم أيضا كيف نعبد الله عز وجل وكيف نتعامل مع الخلق. هذا هو هدف العقيدة ودراسة العقيدة. وما لم يترسم في ذهنه طالب العقيدة هذا الأمر نخشى عليه من الهلكة، نسأل الله العافية. سنبدأ اليوم بناء على ما اتفقنا عليه في السابق، أنه بقية القاعدة أو بقية البحث الذي سبق الكلام فيه هو نوع من الردود والافتراضات العقلية والفلسفية والردود عليها، لسنا بحاجة إليها، والشيخ كتبها لغيرنا وكتبها لمن ابتلي بمثل هذه الأمور.